أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الرواية الحادية عشرة وهي رواية عبد الله بن سنان المروية في الباب الثامن من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث الثامن. الرواية يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب قريبا. عرفنا أن الشيخ الطوسي يملك طريق، بل يملك عدة طرق، قطعا بعضها معتبر إلى محمد بن علي بن محبوب، إنما شككنا في أنه يملك طريق إلى خصوص كتاب ماذا؟ نوادر المصنفين. أما ما ينقل عنه التهذيب عن الكتاب الذي لمحمد بن علي بن محبوب في التهذيب، هذا هو ذكر طريقه إليه، بل طرقه إليه في فهرسته أو في المشيخة. عن محمد بن الحسين، محمد بن الحسين في هذه الطبقة وعظ في غالبي محمد بن الحسين بن الخطاب الثقة المعروف. عن عبد الله بن القاسم الحضرمي، عن عبد الله بن سنان. عبد الله بن سنان ما في مشكلة، مشكلة في السند في عبد الله بن القاسم الحضرمي. قال أبو عبد الله عليه السلام: على كل مرهن غنم أو اكتسب الخمس مما أصاب لفاطمة عليها السلام. إيش العبارة تقرأ؟ على كل امرئ غنم أو اكتسب عليه ماذا؟ الخمس مما أصاب، إلما الخمس لفاطمة عليها السلام ولمن يلي أمرها من بعدها من ذريتها الحجج على الناس، فذاك لهم خاصة يضعونه حيث شاءوا، وحرم عليهم الصدقات حتى الخياط يخيط قميصا لخمسة دوانيق فلنا منه دانق، إلا من أحللناه من شيعتنا لتطيب لهم به الولادة، إنه ليس من شيء عند الله يوم القيامة أعظم من الزنا، إنه ليقوم صاحب الخمس فيقول: يا رب سل هؤلاء بما أبيحوا. لاحظوا الرواية، هذه الرواية، هذه الرواية سندها كما قلنا فيه مشكلة من جهة عبد الله بن القاسم الحضرمي. هذا الرجل نص على عدم وثاقته، مو فقط أنه لم ينص على توثيقه، لا، نص على عدم وثاقته. قال فيه النجاشي: كذاب غالي يروي عن الغلاة لا خير فيه ولا يعتد بروايته. الشيخ الطوسي ذكره في موضعين من رجاله، في أحدهما ذكر أن له كتاب فقط، وفي الآخر ذكر أنه واقفي. لم ينص الشيخ الطوسي على ضعفه. نعم، ابن الغبائري ذكر بأنه ضعيف غالي متهافت، هاي كلمات في حق هذا الرجل. طبعا اعتمدنا على كلام النجاشي على الأقل، وكذا كلام ابن الغبائري يثبت ضعف هذا الرجل، وإن سكت عنه الشيخ الطوسي. إذا ناقشنا في ذلك كما قد يناقش، بأن الضعف هنا ناشئ من كونه غالي يروي الروايات الموافقة لمذهب الغلاة مثلا من هذه الجهة، ليس ضعفا في روايته، وإنما الضعف ينشأ من كونه ماذا؟ من كونه منحرف عقائديا ويروي الروايات التي لا نؤمن بها. إذا قيل ذلك يكفينا في إثبات في عدم الاعتماد عليه عدم وجود شنو توثيق له. افرض ان الطعن عليه بالكذب والضعف من جهة الحراف العقائدي افرض ايجي لكنه لا دليل على ماذا؟ على لا نملك دليل على وثاقته. لم ينص احد على كونه شنو ثقة كذا على انه هذا الكلام وهذا التوجيه انما يصح في عبارة ضعيف. عندما يقال ضعيف غالي اقوى احتمال انه ان هذا الضعف ليس لكونه مثلا كذابا وغير صادق في نقله وفي حديثه، وانما الضعف ناشئ من كونه شنو منحرف عقائديا. اما عندما يقال كذاب هذا خصوص بصفة المبالغة واضح، هذا من الصعب توجيهه. لكن على ظاهر ان الرواية ساقط سندا لهذا الرجل. اما دلالة الرواية واضحة دلالتها واضحة في وجوب الخمس في مطلق الفائدة نقدر نقول، خصوصا ليلة الرواية الخياط اللي يخيط ثوب بخمسة دوانيق يجب عليه دانق علما يجب عليه دفعه. الرواية واضحة في أن الخمس يتعلق سابقا قطع النظر أن الإمام لماذا قال لفاطمة عليه السلام قطع النظر، يمكن هذا التأويل بشكل من الأشكال. قطع النظر عن ذلك الرواية واضحة بل صريحة في وجوب الخمس في مطلق الفائدة حتى بهذا المقدار، يعني في الفائدة اللي هي من هالقبيل طبعا مو مطلق الفائدة. الرواية الثانية عشر رواية حكيم مؤذن بني عبس أو بني عيسى على ما تقدم، وهي الرواية الرابعة المروية في الباب الرواية التاسعة المروية في الباب الرابع من أبواب الأنفال. كلامنا على الرواية سابقا في الباب يا باب الثامن، بل حديث الثامن في الباب الرابع من أبواب الأنفال. الرواية سندها وبإسناده الشيخ الطوسي عن علي بن الحسن بن الفضال عن الحسن بن علي بن يوسف عن محمد بن سنان عن عبد الصمد بن بشير عن حكيم مؤذن بني عبس أو مؤذن بني عيسى أو مؤذن بني عيس على اختلاف النسخ عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه والرسول، قال هي والله الإفادة يوما ليوم، إلا أن أبي جعل شيعتنا من ذلك في حل ليزكو. هذه الرواية طبعا هذه الرواية أيضا رواها الشيخ الكليني في الكافي عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن عبد الصمد بن بشير عن حكيم مؤذن بني عابس. فالرواية لها طريقان وكل من الطريقان فيه مشكلة على ما تقدم سابقا، لأننا ذكرنا هذه الرواية في إعداد الروايات التي قلنا أنها تبين أن 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 موضوع الآية الشريفة هو شنو، هو الأعم من غنائم شنو الحرب. هذه واحدة من الشواهد والأخبار التي ذكرناها باعتبار أن هذه الرواية في مقام تفسير الآية وناظر علما إلى الآية. بس قلت له هذه الآية قال هي هذه الآية هي والله الإفادة يوما بيوم، لكن سندها تقدم مناقشته فيه عدة مشاكل، مو فقط في الراوي المباشر اللي هو حكيم مولى بني عبس باعتباره مجهول في مشكلة ابن سنان محمد بن سنان في مشكلة الحسن بن علي بن يوسف، كل هذه المشاكل تمنع من العمل بهذا الخبر. دلالتها أيضا واضحة باعتبار أنها واضح في وجوب الخمس في كل شنو فائدة للإفادة يوما بيوم. زين هذه الرواية جد الرواية الثالثة عشرة هي رواية إبراهيم بن هاشم مروية في الباب الثالث من أبواب الأنفال، الحديث الأول. الرواية رواها الشيخ الكليمي في الكافي عن علي ابن إبراهيم عن أبيه قال من يعني الأب إبراهيم بن هاشم القمي قال كنت عند أبي جعفر الثاني عليه السلام الإمام الجواد عليه السلام إذ دخل عليه صالح ابن محمد ابن سائل وكان يتولى له الوقف بقوم، كان وكيلا على الوقف في قوم، فقال يا سيدي مخاطبا الإمام عليه السلام يا سيدي اجعلني من 10,000 في حل، 10,000 اجعلني منها في حل، يريد أن يبرئ ذمته منها فإني قد أنفقتها، يعني ما يريد بالله موجودة خاوي بالله الإمام جيبها من الله خلصتها راحت. فقال له أنت في حل. فلما خرج صالح قال أبو جعفر عليه السلام أحدهم يثب على أموال آل محمد، اللهم صل على محمد. وأبناء سبيلهم فيأخذه ثم يجي فيقول اجعلني في حل، أتراه ظن أني أقول لا أفعل، والله ليسألنهم الله يوم القيامة عن ذلك سؤالا حديثا. من قبل نأخذ حياة كل نأخذ من هالباب يعني. الرواية سندا تامة، سندا تامة صحيحة السند، سند صحيح علائي يعني كلش قصير سند. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه من كل هذه القضية اللي حدثت مع الإمام الجواد عليه السلام. وإنما الكلام في دلالتها، سندها واضح، استدلال بالرواية في محل الكلام في الحقيقة يتوقف على إثبات أمرين. الأمر الأول أن يراد بالأموال في الرواية خمس، أحدهم يثب على أموال آل محمد صلى الله عليه وسلم ومساكينهم ويتاماهم، مقصود بها يعني شنو؟ خمس. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني اللي يتوقف عليه الاستدلال هو أن يكون المقصود خمس الأرباح، مو خمس الغاص وخمس الكنز وخمس الكذا. يعني احنا شنو نثبت؟ نثبت وجوب الخمس في ماذا؟ في الأرباح، في الفوائد. فإذا ثبت هذان الأمران يصح الاستدلال بالرواية على وجوب الخمس في الأرباح. ليش؟ لأن الرواية واضحة في أنه هناك حق ثابت في ماذا؟ في 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 ماذا؟ في الأرباح، وهو الخمس، وأن هذا وثب عليه وأكله وأنفقه، فتدل على وجوب الخمس في ماذا؟ في الأرباح. كل من هذين الأمرين من الصعب جدا إثباته في الرواية، جدا صعب إثباته. من قال أن المقصود بالأموال هي الخمس التي وثب عليها صالح وأنفقها؟ من قال هي خمس؟ لعلها أموال الوقف، خصوصا بقديمة أنه هو كان يتولى الوقف للإمام عليه السلام، لعل أموال الوقف أنفقها وجعل بالله الإمام واجعلني منها في ماذا؟ في علم. وأما قول الإمام عليه السلام بأن أموال آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأيتامهم ومساكينهم هذا ما في وقف خاص علما لآل محمد صلى الله عليه وآله وأيتامهم ومساكينهم، ما في أوقات خاصة تكون مخصوصة علما بالسادة لأيتامهم ومساكينهم، فهذا وقف عليه وأكله ويريد أن يجعل العلماء في منه في حل ما بيها وضوح سلاك من احتمال هذا خصوص بقانون الكلمة يتولى ماذا الوقت تتجمع عدة أموال منها من الوقت أخذ منها قسما أنفق منها قسما اللي هو الرواية ليست صريحة ولا ظاهرة في أن المراد بالأموال هي ماذا هي الخمس فتكون بناء على هذا الاحتمال الثاني تكون أجنبية عن محل الكلام هذا الأمر الأول الأمر الثاني وهو كون خمس الأرباح هذا هم من الصعب أيضا إثباته من الرواية الرواية ما بيها هيجي ظهور قد فرضنا أن أحدهم يثب على الأموال وكان المواد أموال الخمس من قال أنه خمس الأرباح لعلها خمس ثابت في مورد آخر فإثبات الأمر الثاني أيضا يعني لا يخلو من صعوبة صحيح أن الغالب هي الخمس الأرباح الغالب المتعارف هي خمس الأرباح لكنه لا يتعين أن يكون المراد هو خمس الأرباح يحتمل أن يكون المراد به شيء آخر إثبات كل الأمرين من الرواية الذي أيضا يتوقف عليه الاستدلال لا يخلو من صعوبة شنو الصوت واضح بقلل عشرة هي صحيحة البزنطي المروية في الباب الثاني عشر من أبواب ما يجي فيه الخمس الحديث الأول في الباب الثاني عشر من أبواب ما يجي فيه الخمس الرواية يرويها الشيخ كليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن أبي ناصر يعني البزنطي رواه معتبر صحيحة السند سواء أريد بأحمد بن محمد أحمد بن محمد بن عيسى أو أحمد بن محمد بن خالد البرقي على كلا التقديرين هو ثقة هذا مرارا تقدم عدة الكليني هم معروفة ثقة كتبت قال يعني ابن أبي ناصر قال كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام الخمس عقرنا سابقا مرارا الخمس أخرجه قبل المؤنى أو بعد المؤنى فكتب بعد المؤنى هاي الرواية سند الرواية كما هو واضح لا غبار عليه صحيح سندا وإنما الكلام في دلالتها على المقصود وهو شنو وجوب الخمس في أرباح المكاسب أو في الفوائد في الجملة هل فيها دلالة على ذلك أو لا لا أشكال في أن الرواية ظاهرة في المفروغية عن شنو عن ثبوت الخمس ووجوب الخمس هذا ما بإشكال قل الخمس أدفعه قبل المؤنة أو شنو وفعله عن ثبوت الخمس واضح الكلام في هذا أن هذا الخمس الفارغ عن وجوبه وفي ثبوته يا خمس ما يا خمس الاستدلال يقول بالإمكان تعيين أن هذا الخمس الذي فرغ عن ثبوته هو خمس الأرباح خمس أرباح المكاسب ونحوها مو خمس غاوص خمس الكنز خمس لا خمس هاي القسم الأخير بالإمكان إثبات ذلك بقرينة قوله بعد المؤنة أو قبل شنو أو قبل المؤنة باعتبار أننا نستظهر أن المراد بالمؤنة في الرواية هي مؤنة الإنسان نفسه لا مؤنة التحصيل المؤنة عندما تطلق يستظهر منها أن المراد بها هي مؤنة الإنسان نفسه وحياله ومن هذه المؤنة متعارف مؤنة الإنسان نفسه لا مؤنة التحصيل إذا غمينا إلى هذا من الخارج أننا نعلم بأن المؤنة التي تستثنى مؤنة الإنسان نفسه إنما تستثنى من أرباح مكاسب فقط مؤنة الإنسان نفسه لا تستثنى من خمس الغاوص من الغاوص من الكنز وهذا من غنائم الحرب لا تستثنى مؤنة الإنسان نعم تستثنى نعمة السنة تحصيل في باب الكنز والغاص والمعدن وأمثاله. أما مؤنة الإياد إنسان نفسه وإيالة لا تستثنى من تلك الأمور، وإنما تستثنى من ماذا؟ من أرباح المكاسب. فبهذه القرينة يمكن أن نثبات أن الرواية ناظرة إلى ماذا؟ إلى أن الخمس الذي فرغ السائل عن ثبوته ووجوبه إنما هو خمس شنو؟ الأرباح، بقرينة ذكر شنو؟ المؤنة. طبعا بعد إثبات أيضا أن المقصود بالمؤنة هي مؤنة شنو؟ إنسان نفسه، مو مؤنة التحصيل. وإلا إذا قلنا مؤنة التحصيل ما تنفعنا في الاستدلال، من الذي نثبت أنها أرباح مكاسب؟ لعله ناظر إلى خمس آخر واضح. فبعد الفراغ عن أن المقصود بالمؤنة هي مؤنة الإنسان نفسه، وبعد وضوح أن المؤنة المستثنات مؤنة الإنسان نفسه إنما تستثنى من أرباح مكاسب، يثبت هذا المطلب. بعبارة أخرى نقدر نصيغ الاستدلال بوجه آخر، هو أنه نقول أن الرواية ظاهرة في الفراغ عن أمرين مو عن أمر واحد كما قلنا سابقا. ظاهرة في الفراغ عن أمرين، الأمر الأول هو وجوب الخمس، خمس واجب واضح. الأمر الثاني هو ثبوت المؤنة، أن هناك مؤنة ماذا تستثنى، واضح. هذا واضح. ليش؟ لأن السؤال السائل ليس عن أن المؤنة تستثنى أو لا، وإنما تستثنى قبل الخمس أخرجه قبل المؤنة أو شنو؟ هذا سؤال تدريب من هذه الجهة، من جهة أن الخمس يخرج قبل المؤنة يعني المؤنة شنو ما تستثنى، واضح، أو يخرج ماذا بعد المؤنة. إذن هناك مؤنة قطعا فرغ منها السائل، وهناك أيضا شنو؟ وهناك وجوب للخمس، هناك أمران مفروغ عنهما في الرواية. أمر الأول خلنا نبين من جديد يعني التعبير لعله ما كان دقيق. الأمر الأول أصل ثبوت الخمس، والأمر الثاني أن هناك مؤنة تقول، وهذا مو الأمر الثاني استثناء المؤنة، لا، أن هناك شنو مؤنة. هذا واضح من أولا. ليه سؤال أعلانا يركز في سؤال أعلانا يركز على أن الخمس يخرج قبل المؤنة أو بعد المؤنة. إذا الخمس وجب إخراجه قبل المؤنة معنى أن المؤنة لا تستثنى، إذا الخمس وجب إخراجه بعد المؤنة معنى أن المؤنة شنو تستثنى. سؤال عن هذا، تستثنى المؤنة أو ما تستثنى؟ أما أصل وجود مؤنة واضح في ذاك الشيء الذي فرض عن ثبوت الخمس فيه، هذا شنو أيضا مفروغ عنه في كلام السائل. إذا تبين هذا واستظهرنا هذا من الرواية، حينئذ نقول أن المعنى اللازمة على كل حال والتي يصح السائل أن يفرغ عن شنو؟ عن وجودها، واضح، والتي لا تنفع هي عبارة عن مؤنة الإنسان نفسه. أما مؤنة التحصيل فهي ليست لازمة، ليست لازمة لوضوح أن بعض الأمور التي تثبت فيها مؤنة التحصيل قد لا يكون فيها مؤنة شنو؟ مؤنة التحصيل. شنو المعنى من فرض فائدة وربح ليس فيه مؤنة شنو؟ تحصيل، واضح. مؤنة التحصيل لا ينبغي الفراغ عن ماذا؟ عن ثبوتها، ويسأل عن ماذا؟ عن أنه تكون قبل الخمس أو شنو؟ أو بعد الخمس. الفراغ عن ثبوت المؤنة يناسب أن يكون المقصود بالمال الذي فرغ عن ثبوت الخمس فيه هو مال أرباح مكاسب. ليش؟ لأن المراد بالمؤنة في المقام بهذا الوجه هي مؤنة الإنسان نفسه لا مؤنة تحصيل. هذا وجه لبيان أن المراد بالمؤنة في الرواية هو مؤنة الإنسان نفسه. إذن هناك وجهان لإثبات ذلك، الوجه الأول هو التنسك والإطلاق، وأن إطلاق المؤنة يظهر منه هو مؤنة الإنسان شنو؟ نفسه، واضح. الثاني هو هذا اللي نقوله، أنه يظهر من السائل هو أن المؤنة ثابتة على كل حال، أمر لازم ولا بد منه وفعل عنه. الشيء اللازم على كل حال هو مؤنة الإنسان شنو؟ نفسه. وأما مؤنة التحصيل هذه قد تحصل وقد شنو؟ وقد لا تحصل. وحيث أنه فرغ عنه وفرغ وجوده هذه ناسب أن تكون المؤنة هي مؤنة الإنسان نفسه. إذا ثبت هذا حينئذ نقول بأن مؤنة الإنسان نفسه إنما تستثنى من أرباح المكاسب ولا تستثنى من ماذا؟ من الغرس والخمس وغنائم الحارث والمعدن وكل هذه الأمور لا تستثنى منها مؤنة الإنسان نفسه. وبهذا يثبت أن الرواية ناظرة إلى خمس الأرباح ليست ناظرة إلى أي خمس آخر. أولا هي ناظرة إلى الخمس وناظرة علما إلى خمس الأرباح فيصح الاستدلال بالرواية. نعم واضح أن هذا الطريق لإثبات دلالة الرواية يعني إثبات هذا بهذا الشكل اللي ذكرناه. بعبارة أخرى اللي يرد أقوله أن الرواية ليس فيها إطلاق يسمح لنا بأن نتكئ على لإثبات وجود الخمس في مطلق الفوائد. وهذا ما هي إطلاق الرواية فيقتصر فيها على شنو؟ على القدر المتيقن. ما هكذا نقول تدل على وجود الخمس في الأرباح في الجملة كما هو يعني سكن هاي الأدلة كلها لإثبات ماذا؟ وجود الخمس شنو؟ في الأرباح والفوائد في الجملة بقطع النظر عن شنو؟ عن التفاصيل. الرواية ليس فيها إطلاق. ليش؟ لأن ما نعرف هي أساسا وابتداء علما إلى تعيين ماذا يجب فيه شنو الخمس حتى نتمسك بإطلاقه. ما نعرف إلى هذا يتفرعوا عن وجود الخمس في أرباح المكاسب كما بينا في الاستدلال ونظرها ومحط نظرها تماما هو شنو؟ أن المعنى تستثنى قبل دفع الخمس. أنه هل تستثنى المعنى أو شنو؟ أو لا تستثنى المعنى. فهي ليست ناظرة إلى تعيين ما يجب فيه الخمس حتى يكون لها إطلاق ونتمسك بالإطلاق وجوب لإثبات وجوب الخمس في كل فائدة وفي كل ربح. هذه الرواية وتبين أن دلالتها لا بأس بها وسندها. الرواية الخامسة عشرة هي رواية إبراهيم بن محمد الهمداني اللي هي الحديث الثاني في نفس الباب المتقدم يعني في الباب 12 من أبواب ما يجب فيه الخمس رواية بعد الرواية السابقة. رواية هاي الشيخ الصدوق يروي الرواية بإسناده عن إبراهيم بن محمد الهمداني أن في توقيعات الرضا عليه السلام إليه يعني إلى إبراهيم بن محمد الهمداني أن الخمس بعد المؤنة. طريقة الاستدلال بهذه الرواية مشابهة أكثر للرواية ماذا السابقة باعتبار أنها ظاهرة في وجوب الخمس وثبوت الخمس وبقليل الذكر المؤنة نثبت أن المنظور رواه هو خمس الأرباع خمس الفوائد. نعم هذه أيضا لا يثبت بها إلا وجوب الخمس في الجملة لأنها ليست مسوقة لبيان موضوع وجوب الخمس. سنرى في عنوان الربح والفائدة أصلا فهي ناظرة إلى شيء آخر لكنها باللازم كما بينا تدل على وجوب الخمس في محل الكلام. طبعا سند الرواية كما تقدم سابقا تام لأن طريق الشيخ الصدوق إلى إبراهيم بن محمد الهمداني كما ذكره في مشيقة الفقيه تام وصحيح إن كان مراجعته. كما أن نفس إبراهيم بن محمد الهمداني تقدم سابقا أنه وإن لم ينص على وثاقته لكننا نعتمد لإثبات وثاقته على كونه وكيلا للإمام عليه السلام والوكالة عندنا تكفي لإثبات الاعتماد والوثاقة بل يظهر أنه شخص جليل قادر ذكرنا هذا سابقا. هذه عمدة الروايات التي تذكر في هذا المقام عمدتها. طبعا هناك روايات أخرى هناك روايات تذكر في كلماتهم غير هذه الروايات، لكن دلالتها ليست بذاك الوضوح. اقتصرنا على هذه الروايات، وهذه الروايات مجموعها قد يصير 20 رواية. يعني الطائفة الأولى أذكرنا 5 روايات تامة سندا ودلالة، وقلنا مقصود تامة دلالة يعني دلالة واضحة، يعني ما يمكن كذا. وذكرنا 15 رواية في الطائفة الثانية، وتبين أن بعض هذه الروايات 15 بعضها أيضا تام دلالة وسندا فتلحق بالطائفة الأولى، ومعظم هذه الروايات تام دلالة، واضح تام دلالة معظم هذه الروايات، وإن كان سندا شنو فيه كلام. فيستطيع الإنسان أن يقول أن الدال من مجموع هذه الروايات على وجوب الخمس في الفائدة في الجملة، هيا مركز عليها في الجملة، أن الروايات الدالة على وجوب الخمس في الجملة يقدر يقول الإنسان أنها روايات مستفيضة، أنها روايات بالغة حد الاستفاضة. فكيف إذا كان بعض هذه الروايات الدالة صحيحا شنو سندا، وهي أكثر من 5 روايات، أكثر من 5 روايات مضافة إلى ذلك هي صحيحة شنو سندا. إذن هذا الجمل هذا الحكم ما ينبغي التشكيك فيه، لعله من الموارد النادرة في الأحكام الشرعية أن تدل روايات بهذه الكثرة وبهذه الاستفاضة ماذا عليه. أنتم تلاحظون من خلال البحث الفقهي أنه قد يثبت حكم واحد برواية واحدة، رواية واحدة صحيحة السند تامة الدلالة يثبتون الحكم فيه. رأينا كيف أثبتنا وجوب الخمس في، أو أثبتوا هكذا نقول وجوب الخمس في الأرض التي يشتريها المسلم من ذمي من المستنبر، مقضى رواية واحدة ليس إلا استندوا إلى رواية واحدة وأثبتوا وجوب الخمس في هذا المورد. إذن ما تسمعون ما تقرؤون من روايات الخمس ليست بذاك الوضوح، أو ليست كذا، ليست كثيرة، ما كل روايتين 3 روايات كذا، لا ليس في هذا الشكل. هناك استفاضة في الروايات على وجوب الخمس في غير في الفوائد والأرباح في الجملة. فإذا عملنا إلى ذلك ما قلنا من الدليل الأول، يعني كان دليلا، الدليل الأول هو شنو؟ هو الآية الكريمة بناء على عمومها كما أثبتنا ذلك سابقا، علما لمحل كلام. فالقضية تكون حينئذ أوضح وتكون أبعد عن هذا الكلام الذي قد يطلق بين آونة وأخرى. المهم أن الروايات كثيرة ويثبت بها هذا الحكم. نعم الذي يثبت بهذه الروايات كما قلنا إلى هنا هو عبارة عن ماذا؟ هو عبارة عن الحكم في الجملة، وجود الخمس في هذه الموارد ماذا؟ في الجملة. هذا كله الأمر الأول. أول ما دخلنا في بحث الأرباح المكاسب قلنا البحث انقسم إلى 4 أقسام. القسم الأول أول نتكلم فيه في 4 مقامات. المقام الأول نتكلم فيه عن ماذا؟ في أصل وجوب الخمس في ماذا؟ في الغنائم والفوائد، في الأرباح والفوائد. أصل الوجوب نثبته، هاي المرحلة الأولى اللي فرغنا عنها. الأمر الثاني اللي نتكلم فيه قلنا شنو هو؟ في تعيين الموضوع، يعني ندخل في التفاصيل، شنو هو موضوع وجوب الخمس؟ مطلق الفائدة، خصوص أرباح المكاسب، وهذا العرف يدخل ما يدخل، الهبة تدخل ما تدخل، ندخل في ماذا؟ في التفاصيل اللي منه يتبين تشخيص موضوع هذا الحكم. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث في ماذا قلنا؟ في روايات التحليل، وأنه شنو معنى التحليل؟ هل هي روايات معارضة للروايات السابقة أو لا؟ والأمر الرابع ما أدري نسيته شنو. وصلى الله على محمد وآله.